مع آي بوكاست، حين تقرأ كتابك بأذنيك.
رسائل محرمة لسما هاني ومحمود جمال، تقدمها لكم ألفة حواس. حينها خرجت الكلمات من فمي دون التحكم برد فعلي، فقلت: كيف يمكن لشخص عاقل أن يفضل الموت بدلا من دفع المال؟ أجنن؟ ابتسم ابتسامة ساخرة ثم قال جملة واحدة: إذا كان مقدرا لي الموت فالمال لن يعصمني منه، وإذا كان مقدرا لي العيش فلماذا أدفع؟ علمت بعدها أن الدفع مقابل النجاة من الإعدام إهانة، وشخص في مثل منصبه إذا قدر له الموت فليمت بطلا في أعين شعبه خيرا من البقاء على قيد الحياة بعار سيظل يلاحقه حتى يلاقي ربه. اصطحبت القوات السيد كريم على ظهر حمار، والحراس يحملون الطبول، أرادوا إذلاله واحتقاره بل وإهانته لأقصى درجة، كفضيحة عروس شرقية اكتشف زوجها أنها ليست عذراء. أصبح عبرة لمن يعتبر. صاح الجنود في العامة قائلين: هذا جزاء من يخالف الفرنسيس. فصل رأسه عن جسده وتم تنفيذ الحكم. ارتعدت فرائس البعض، ثم رحلنا عن الأسكندرية ووطأت قدماي أرض القاهرة. الكثير من الغوغاء والجلبة أحاطت بي قبل الولوج إلى الأراضي المصرية. مناوشات استمرت بضع سنين بحضور الجنرال فيليب أبي، الذي رافق نابليون في خططه الحربية كظله. كانت فكرة السيطرة على مصر وجعلها مستعمرة فرنسية تحت النقاش منذ أن قام البارون دوتوت بمهمة سرية إلى بلاد الشام في 1777 لفحص الجدوى. كان تقرير البارون إيجابياً، لكن لم يتم اتخاذ أي خطوات من قبل بلدي حينها. أصبحت مصر محل نقاش بعد ذلك بين شارل تاليران ونابليون. وفي عام 1798 قدم نابليون اقتراحات إلى حكومة المديريين للقيام بحملة للسيطرة على مصر بهدف الحفاظ على المصالح الفرنسية وتقليل قدرة بريطانيا على الوصول إلى الهند وإلحاق الضرر بتجارتها. في النهاية حسم الأمر: سنغزو مصر هذه الليلة وسأكون أنا ضمن الحملة. لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لي. وقع الخبر على رأسي كالنكبة. بلد لا أعرفها، لغة غليظة في النطق والكتابة، حضارة مختلفة ومعقدة، يعتقدون أنفسهم أسياد الأرض بتماثيلهم العتيقة ومقابرهم المنحوتة على شكل هرم، شعب مخالط وممزوج بالشراكسة والعرب والأتراك، بقعة على الخريطة خاوية من رائحة أمي. اختلجت قواتنا سكينة خرير الماء ليلاً خلسة. سيستيقظ العثمانيون على كابوس لن يستفيق منه. سنصفر بجميع أرجاء المدينة دون قيام معركة. لن يصمد كثيراً أمام 40,000 جندي، 10,000 سفينة مواني، 14 فرقاطة تجوب البحر مزلزلة أمواجه، ثم أيضاً 400 ناقلة، معدات تفتقر إليها أي بلد في حالة الإضمحلال التي يمرون بها. كانت ليلة طويلة بمسافة 1,000 نجمة يحتضنها قمر، كل نجمة بألفي ذكرى أفلتها وراء ظهري، وبعدد لا يحصى من الغصات التي اخترقت قلبي مجلجلة موضعه. هل للنسيان طريق؟ أم كتب على قلبي أن تنهشه جزوة الحنين لينصهر تاركاً رماد آلامي، صالباً معذباً إياي بلحظات خذلاني وسيلان دمعي؟ قضيت ليلتي السابقة في حزم أمتعتي. نثرت أغراضي في أرجاء الغرفة، تلك الغرفة التي احتضنت شجني كالملاك الحارس، واحتوت فرحي وبهجتي، دقات قلبي وابتهالي، استغاثتي وتوسلي. ضممت صورة أمي الشقراء، لم يتضح ذلك بالصورة الورقية ذات الأبيض والأسود، لكني دوماً أذكرها بالألوان، فهي حية بداخلي، لم تمت أبداً. قبلت الصور برخاوة وطويتها، ثم أضفتها إلى أغراضي. ترى هل يملكون الفساتين الفاخرة التي أبتعوها في بلادي؟ لا أظن. وجدت في إحدى جيوب تنورتي بضع الفرنكات التي سأضطر لاستبدالها قريباً بعملة لا يفقه لساني لفظها. لماذا تتشبثين الآن بتفاصيلك التي حملت المر الذي طغى على حلاوة أيام عمرك أيتها المتمردة؟ أم ترهبين القادم؟ صفعتني الحياة مئات المرات في أوطاني، فكيف لي تخيل حياتي المغتربة؟ ليلي بارد في فراشي، فكيف أطمح إلى الدفء؟ أن يشفق علي فراش لم يعهد أنيني ولم أجهش بالبكاء عليه بالساعات. اضطراباتي وضحكاتي، صمتي، صومعتي الصغيرة. كدنا نصل يا سيدي. استفقت من شرودي على صوت أحد الجنود على متن سفينتي. عقصت شعري المتناثر في جزع. التقطت شهيقاً طويلاً ممهدة لنفس الرحلة لأواجه المعضلة برباطة جأش وثبات. نسمات الهواء ليست باردة ولا بالأحرى ساخنة، طفيفة ولطيفة تدغدغ وتداعب خصلاتي والمكشوف من جسدي. تطاير فستاني وانتفخ من إثر لفحات الهواء مسبباً انتعاشة أحببتها. هل تفشي تلك النسمات سرنا؟ تتطاير لتخبر المصريين بأخذ حذرهم منا؟ أصبحت خرقاء، ربما أصابني دوار البحر لأتفوه بهذه الكلمات. استقرت سفينتي الفرنسية في الميناء المصرية. والآن حان وقت العشاء وستكون بلادكم وليمتنا، قالها أبي بنهم ولعاب سائل. رأى بريطانيا أمام مقلتيه، فمصر مجرد وسيلة وليست غاية. لكن حين يسقط الغزال أمام أسد ممتلئ المعدة نسبياً، هل سيتجاهل رائحة دمائه الطازجة أم سيلتهمه خوفاً من الجوع ليلاً؟ آدم، 22 من يوليو 1798. استيقظت مع أهالي القاهرة على خبر تسلم مفاتيح القاهرة لنابليون. نهار القاهرة طيلة عمر 30 مشمس. أول مرة أرى الشمس غائبة، حتى الشمس خائفة من برود الفرنجة. وقفت أمام المرآة في غرفتي الصغيرة داخل شقة أسكنها أنا واثنان من زملائي، مطلة على بيت مكون من 3 طوابق لا يسكنه أحد. تحسست لحيتي وشاربي الكث وشعري البني المحلوق دائما. يقولون عني أجمل شباب السيدة زينب والغورية والحسين. جسدي متناسق، صوتي رخيم، أتحدث قليلا. أرسلت لي فتاة من قبل رسالة مفادها أن عيني تجذبان الجمال لها. ابتسمت لتذكر تلك الأيام. الآن الفرنسيون على أعتاب القاهرة. ارتديت قميصي الأبيض والبنطال الرمادي وربطة العنق السوداء. طيلة عمري باشا ابن باشا، أو هكذا يقال لي. من أنا؟ آدم، ولن أقص عليك أكثر من هذا. خرجت من البيت لأرى أوضاع الشارع. قابلتني جارتي أم أحمد بعباءتها والبرقع المغطي قسمات وجهها. يا آدم، هل جاء الفرنسيون؟ نعم، احتضنتني أم أحمد. فالأيام القادمة ثقيلة. نادتني أم السعد قائلة: سقت عليك النبي لتذهب وتستمع لخطبة نابليون. هززت رقبتي موافقاً وتحركت تجاه باحة المعسكر الفرنسي، ميدان التحرير في وقتنا الحالي. وقف نابليون عظيم الهيبة، على يمينه ويساره جنوده وحرسه. بسط أمامه ورقة طويلة ثم شرع يقرأ بالعربية الجديدة على لسانه الأجنبي: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إله إلا الله، لا ولد له ولا شريك له في ملكه. من طرف الفرنساوية المبني على أساس الحرية والتسوية، السير عسكر الكبير أمير الجيوش الفرنساوية بونابرتا يعرف أهالي مصر جميعهم أنه منذ زمن مديد السناجق الذين يتسلطون في البلاد المصرية يتعاملون بالذل والاحتقار في حق الملة الفرنساوية، ويظلمون تجارها بأنواع الإيذاء والتعدي. فحضر الآن ساعة عقوبتهم وحسرتها. منذ عصور طويلة هؤلاء المماليك الذين تم جلبهم من بلاد الأبازة والجراكسة يفسدون الإقليم الحسن الأحسن الذي لا يوجد في كرة الأرض كلها. نظرت خلفه، ملاك، فتاة تنظر بعينيها لكل جهة، البيوت، الحوانيت، الدكاكين، فستانها الوردي وتغطي صدرها بشال أبيض. ذراعاها البيضوان وعيناها الخضروان وأنفها الصغير وشفتاها الحمروان. لكن ما جذبني لها نظراتها. نظرت لي، نظرت لها. صرخ نابليون المجنون، امتنعوا عن إطاعة السلطان غير ممتثلين لأمره، فما أطاعوا أصلاً إلا لطمع أنفسهم. طوبى ثم طوبى لأهالي مصر الذين يتفقون معنا بلا تأخير فيصلح حالهم وتعلو مراتبهم. طوبى أيضاً للذين يقعدون في مساكنهم غير مائلين لأحد من الفريقين المتحاربين، فإذا عرفونا أكثر تسارعوا إلينا بكل قلب. لكن الويل ثم الويل للذين يعتمدون على المماليك في محاربتنا، فلا يجدون بعد ذلك طريقاً إلى الخلاص ولا يبقى منهم أثر. إيزابيل، الجو هنا ساحر، الشمس ساطعة، أناس مختلفون لكن تبدو ملامحهم هادئة. على أي حال، هذا الهدوء لن يدوم طويلاً. وصلت القاهرة مع أبي الجنرال فيليب وحاشيته، أحد أهم أذرع قائد الحملة الفرنسية على مصر، نابليون بونابرت. نعم، أنا فرنسي. لابد أنك الآن تتساءل، كيف ذلك؟ أنت تكتبين بالعربية الفصحى. سأخبرك لاحقاً، كف عن طرح التساؤلات وستعلم في الوقت الذي أختاره أنا. ربما يعتقد البعض منكم أنني أوافق على فكرة الاحتلال وسلب حريات الدول، لكني لست كذلك. نعم، أنا فرنسية وولائي الأول والأخير لبلادي، لكني ضد التسلط والديكتاتورية التي يقوم بها والدي وأعوانه. يخبر شعوب الدول أنهم جاءوا للإصلاح والتطوير، إذن لما لا نفعل ذلك في بلادنا أفضل؟ بالطبع لا، فكيف سيصبح قوة عظمى دون السيطرة والقيادة؟ فاعتقادي يجب أن تتحلى تلك الدول بالشجاعة ويتحدوا معا رافعين شعار لأننا الأقوى والأغنى ولأنكم الضعفاء الفقراء. أما عن التطوير وما إلى ذلك، فأنا لا أعتقد أن الحرب تحدث شيئاً سوى الفوضى. طوبى ثم طوبى لأهالي مصر. أما زلت تتحدث؟ كان يلقي نابليون خطابه على العامة بنبرة محذرة في باحة شاسعة أقيم عليها معسكراً حربياً فرنسياً. دعوني أعرفكم بي أكثر. نعم، أكره التسلط وتقييد الحريات، لكن هذا لا يعني قط أنني أعادي بلدي أو ما شابه. لكني سئمت أجواء الحرب، لم أكن كذلك من قبل. من منا لم يغيره الزمن؟ نظرت إلى الناس، بعضهم يحدق بنابليون بغضب شديد ربما بحسرة، والبعض الآخر يحدق بي وبخصلات شعر الشقراء. عجبا لبشر تناسوا أنني من العدو فقط لإشباع رغباتهم بالتمعن والتدقيق بهيئتي. لكن كان هو الشيء الوحيد الذي استطاع بنجاح جذب انتباهي. لديه عينان واسعتان، لونهم لون انعكاس الشمس، لكنها مريحة للنظر، لا تجهد عينيك البتة. ذو بنية جسدية قوية، يرتدي ملابس متناسقة الألوان، معظمها ألوان أحبها، يزين فمه شارب كثيف الشعر. ترى هل نال إعجابه فستاني الوردي أم جسدي فقط؟ لا يعنيني على أي حال، فلماذا أفكر في عربي من الهمج مثله حتى وإن كان وسيما؟ لكن الغريب أنه ينظر إلى عيني فقط لا جسدي. هيا، ينبغي لنا الرحيل الآن. مهلا، اسمي إيزابيل ولن أخبركم أكثر، لم يحن الوقت لذلك بعد. قال أبي، ستعيشين في حي يسمى السيدة زينب، بيت فارغ أمامه بيت لا يسكن فيه سوى ثلاثة رجال يشهد الجميع باحترامهم. تحت البيت يقف جنديان. كتبت لها 100 رسالة وقطعته. الخوف يكبل يدي، لو أن تفكيرها مختلف عما ظننت سيؤدي ذلك إلى هلاكي. أخذت البيت ذهابا وإيابا عدة مرات، دخلت كل الغرف. الحياة مخيفة، هي تتحدث العربية، أنا وسيم بالنسبة للمصريات، لكنها فتاة فرنسية جميلة، بالتأكيد لست وسيما في عينيها. قلبي دق دقته الأولى حين رآها، جحظت عيناي خارج رموشي. العمر واحد، الرب واحد، القضاء والقدر واحد، رسالة واحدة قد تغير ميزان الحياة.